نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحبوا بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا، وأن يبارك في المشاهدين، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم.
آمين آمين. نسعد باستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا. شيخنا، قبل الاتصالات حقيقة في موقع شبكة المجد سؤال من الأخ عبد الرحمن يقول: إمامنا في صلاة الجمعة يجلس جلسة العقبة في صلاة الجمعة، هل نناصحه أم هذا جائز؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يجعل صلاته على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك يتعلم المؤمن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدارس هذه الصلاة. أما بالنسبة لكيفياتها وكيفية تفاصيل أفعالها، فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بدون أدنى نقص في هذه الصفات. ولذا فيحسن بالإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الجلسة التي تكون بين السجدتين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات فيها، فمن ذلك مثلا صفات اليدين، فتوضع اليدان على الفخذين، ممدودة الأصابع، مضمومة الأصابع، ولا يشير في هذه الجلسة إلى ذكر الله أو شهادة التوحيد كما يفعل عند التشهد على الصحيح. وهكذا بالنسبة لأقدامه، فإن الصواب في هذا أنه يفترش، والمراد بالافتراش أن ينصب رجله اليمنى وأن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. فهذا هو الذي تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. والقول بالافتراش هو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وورد عن الإمام مالك أنه يتورك، والتورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحتها، بحيث يجلس بوركه على عقب رجله اليسرى. ولكن الصواب أن هذه الجلسة إنما تكون في جلسة التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة الثلاثية والرباعية. ويبقى عندنا ما يتعلق بجلسة العقبة، والمراد بها أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على العقبين. فهذه الجلسة قد اختلف فيها العلماء، فمذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن هذه الجلسة مكروهة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عقبة كعقبة الشيطان. وذهب بعض أهل العلم كعطاء والباقر وجماعة إلى أنها مستحبة، ولكن لعل القول الأول أظهر، وذلك لتواتر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفترش في هذه الجلسة، ولعدم ثبوت جلسة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة.
نعم،
ولذلك يشيرون على إمامهم ويبينون له الحكم في المسألة، ولعلهم ينقلون إليه كلام أهل العلم، وليعلم بأنه اتبع قولا مأثورا، لم يأتي بقول جديد، وإنما سار على قول سابق، وبالتالي لا يعيبون عليه وإنما يبينون له المسألة.
نعم. مع الاتصال أبو عبد الله.
أي نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك. عندي سؤالين الله يعافيك يا شيخ.
الصوت يا أبو عبد الله وتفضل.
أقول عندي سؤالين يا شيخ الله يعافيك.
الأول تفضل.
الله يعافيك يا شيخ، أنا يعني هل تحمل الدين من أجل شراء بيت يعني مقدار يعني نص الراتب لمدة 20 أو 25 سنة، هل يعني الشرع يعني في ضرورة يعني لتحمل الدين؟
نعم.
مبدأ مال غالي. سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وين الأفضل أن الإنسان يكرر الكلمات الأولى والثانية؟ الله يعافيك.
أبشر.
شكرا جزيلا.
الأخ حسن تفضل. أخ حسن.
أين؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيكم. أشهد الله أولا أني أحبكم وأحب ضيفكم الكريم. ثاني شيء يا شيخ، عندي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول، بارك الله فيكم، عندي الوالدة توفى عنها الوالد قبل شهرين.
نعم.
هل يجوز لها مشاهدة التلفاز؟ هل يجوز لها قضاء حوائجها من السوق؟ هل يجوز لأننا إذا احتاجت إلى المستشفى أو المركز الصحي نوديها؟ هذا السؤال الأول.
نعم. الأول. الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، عندي أختي شبه معاقة، طبعا أحيانا تعدي عليها أكثر من نافلة، فهل تستطيع أن تعدي أن تصلي أكثر من نافلة بتيمم واحد، واللي يلزم بكل نافلة تيمم خاص؟
نعم.
جزاكم الله.
وإياك وإياك. رح عبد الرحمن. رح عبد الرحمن تفضل.
سم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشهد الله أننا نحبكم في الله جميعا، أنت والشيخ.
حبك الله.
الله يعطيك. عندي سؤالان برضو.
الأول تفضل.
الأول، ما كثر الكلام عنا في الخادم والخادم، لأنه في أحد من أقربائي الآن تقول لزوجته أني أنا ماني ملزومة أني أعمل معك، أعمل بالبيت، جيب لي خادمة، وهو يقول لا أنا ما أجيب خادمة لأني ما يعني أستطيع أجيب خادمة لكن ما أبيها في البيت. تقول إن هذا ملزم، ما هو ملزم علي أني أعمل في البيت.
نعم.
فما الحكم في ذلك؟
نعم.
إيه. السؤال الثاني.
نعم.
اثنان يعملان في مكان واحد اللي هو تخزين معلومات في كمبيوتر في شركة. الأول يعملان طبعا في نفس الراتب ونفس ذا. الأول ما يشتغل ساعات إضافية، لكن الثاني يبغى يشتغل ساعات إضافية، والشركة تلزم ليس أكثر من 40 ساعة ساعات إضافية. فالثاني يعمل الساعات الإضافية الزيادة هذه عن 40 ساعة باسم الشخص الأول، والشخص الأول لما تنزل في راتبه يحولها له أو يعطيها كاش، فما الحكم في ذلك؟ مع أن يعني المدير حقهم أو الرئيس المباشر يعلم بكل شيء، لكن مدير الشركة ما يدري عن الشيء هذا.
نعم.
وجزاكم الله ألف خير.
وإياك وإياك. الأخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ عبد الرحمن.
الله يعافيك، كيف حالك؟ الله يعافيك.
أكرمك الله بخير الحمد لله، تفضل.
حياك حيا الله الشيخ. عندي سؤال الله يعافيك عن المطلقة طلاق بائن، كم عدتها؟
نعم.
كم عدة المطلقة طلاق بائن؟
نعم. بس تسمع الإجابة إن شاء الله.
زين زين، جزاك الله خير.
شكرا لكم جميعا. الشيخنا أبو عبد الله يقول هل تحمل الدين من أجل شراء المنزل هل ها وضرورة يعني يندب له؟
مما تستقر به النفوس وتطمئن أن يكون عندها مسكن تملكه وتتصرف فيه ويكون لها حق الإضافة إليه، وبالتالي تهنأ نفس الإنسان، وبذلك يسلم الإنسان من دفع الأجارات التي قد يكون قادرا عليها اليوم لكنه قد يعجز عنها في الغد. وإذا كانت الأجارات اليوم في قدرة الإنسان فقد تزيد في مستقبل أيامه، وبالتالي يكون هذا سببا من أسباب ضيق الحال بالنسبة له. ومن هنا فإن من العقل تدبير الإنسان بما يوفر له حوائجه الأصلية ومنها المسكن. ولذلك فكون الإنسان يستدين هذا الدين الطويل الذي قد يدفع نصفه أو ثلاثة أرباعه بالنسبة للأجار لكنه سيترتب عليه ملك هذا المسكن، لا شك أنه من التصرف العاقل الذي يكون من أسباب إدراك الفائدة والعقبة الجميلة. ولذلك فوصيتي للأخوان جميعا بأن يسعوا في هذا الباب وأن يحرصوا على تملك المساكن ليكون سبب طمأنينة لهم ولمن بعدهم. وقد يكون الإنسان اليوم على ثقة من نفسه في الإيجارات لكنه لا يدري ما هو الحال بالنسبة لمن يعقبه من الورثة من زوجة وأبناء في مستقبل أيامه، ومن ثم إذا قام بتوفير المسكن لهم كان هذا من أسباب طمأنينة الإنسان على مستقبل من بعده بإذن الله جل وعلا. ومن هنا فهذا الدين للمصلحة، والدين صحيح أنه شديد وشأنه عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا أن الدين إذا كان في مصلحة أعظم وفائدته أكبر فإنه من شأن العقلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستدينون، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فدل هذا على جواز الدين وعدم مؤاخذة الإنسان به، خصوصا إذا كان له أصل يمكن أن يتمكن به من سداد الدين. الإشكال في هذا الباب أن يستدين الإنسان في أمور كمالية تضيع هباء منثورا، فذلك الذي يستدين من أجل حفلة زواج يبذل فيها الأموال الطائلة، والآخر الذي يستدين من أجل رحلة سفر تنزه ويبذل فيها الأموال الكثيرة، فهذا الذي تضيع به أحوال الإنسان وليس من العقل في شيء، ويدخل الإنسان في ذمته أشياء قد يعجز عن الوفاء بها، وبالتالي يحسن به ألا يدخل في هذه الأبواب. أما الاستدانة من أجل بناء المسكن أو من أجل شراء المسكن فهذا من الأمور المحمودة التي يكون لها أثرها الجميل في حياة الإنسان.
أيضا يسأل الشيخ يقول صيغ الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمده سبحان العظيم، وش الأفضل في التكرار؟
المؤمن يحرص على الإكثار من ذكر الله جل وعلا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكما قال جل وعلا في وصف أهل الإيمان والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، بل قد جعل الذكر سببا من أسباب اقتداء الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك يحرص الإنسان على الإكثار من ذكر الله جل وعلا. وذكر الله قد يكون بالقلب باستشعار قدرة رب العزة والجلال وعظمته، وربط خلق الكائنات بالله جل وعلا، واستشعار أن النعم التي تصل إليك هي من ربك سبحانه وتعالى، فهذا ذكر قلبي وهو أعظم أثرا من الذكر اللساني. والذكر اللساني أيضا مطلوب وفيه أجر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. والأحاديث والآيات في تفضيل ذكر الله كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما أخرجه الإمام مسلم. ولذلك الوصية للجميع بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الذكر اللساني. والذكر اللساني متنوع، وبالتالي ينبغي بالإنسان أن ينوع وأن لا يلتزم صيغة واحدة، يقول هذا الذكر 100 مرة وذاك الذكر 100 مرة والثالث 100 مرة، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول ذلك أحب إلي من الدنيا أو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهكذا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بأنهما كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. وهكذا يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قالها غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا يقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة إلى غير ذلك من الأذكار. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن من قال ذلك 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 10 رقاب من ولد آدم، وكانت حرزا له في يومه ذاك من الشيطان حتى يمسي. وحينئذ إذا قارنت بين حالك وبين حال الذاكر وجدت فرقا شاسعا وبونا بعيدا. فانظر إلى الحال، مرة تشاهد قناة ومرة تشاهد جوالك ومرة تشاهد مقطعا يلهيك ولا يذكرك برب العزة والجلال. ولذلك بودي من الجميع أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بإعادة استراتيجية الحياة، ليجعلوا تلك الأوقات الفارغة محل لطاعة الله جل وعلا بالذكر. تجلس في انتظار، سواء في انتظار في المستشفى أو انتظار موعد من المواعيد أيا كان ذلك الموعد، فلا يخطر على بالك أن تذكر الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة. وهكذا أيضا يذكر الإنسان ربه جل وعلا في أثناء ذهابه وإيابه. إذا ركبت السيارة سبحت وهللت وذكرت رب العزة والجلال، إذا جلست، إذا ذهبت، إذا مشيت على قدميك. يعني عندنا اليوم الناس يحبذون أن يكون هناك نشاطات رياضية في حياتهم، لما لا ندخل مع هذا النشاط الرياضي ذكرا لرب العزة والجلال؟ ومن أعظم أنواع الذكر أن يقرأ الإنسان القرآن، ولو كان الآيات والسور التي يحفظها بحيث يكررها ويقرأها مرة بعد مرة، فيكون هذا من أسباب نيله للأجر العظيم والثواب الجزيل. يعني إذا كرر الإنسان سورة الإخلاص والمعوذتين مرات عديدة، كان ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عنه وعظم أجره وثوابه. إذا قرأ الإنسان آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه تكفيه من كل شر وتكفيه قيام الليل في تلك الليلة، وهكذا في بقية الآيات القرآنية. ولذلك فالوصية للجميع أن يجعلوا نصب أعينهم ذكر الله جل وعلا، وأن يحرصوا على إعادة برنامجهم اليومي ليكون مشتملا على أجزاء كثيرة فيها ذكر رب العزة والجلال. ولذلك فسؤال أخي الكريم في المقارنة بين نوعي الذكر لا أرغب أن يكون منه، بل أرغب أن يكون ذكره اليومي مشتملا على النوعين هذين وغيرهما من أنواع الذكر.
شكرا الله لكم شيخنا، نستأذنكم في فاصل الشيخ.
تفضل.
أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وأرحب بزميلي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الحلافي. شيخنا حياكم الله مرة أخرى.
سلم تبارك الله فيك.
الأخ حسن شيخ له سؤالين. السؤال الأول يقول والدة الآن في الحداد، توفي والده هل يجوز لها مشاهدة التلفاز، قضاء بعض حوائجها، وش حدودها العمل لها؟
أولا نعزي أخانا الكريم في والده غفر الله له، ونذكره بحق الوالدة، فإذا فات حق الوالد أو بعض حق الوالد فلا زال حق الوالدة باقيا، والمستفيد حقيقة من القيام بحق الوالدين هم الأبناء، فالفائدة لهم أكثر من فائدة الآباء بأبنائهم. إذا تقرر هذا فإن المرأة المحادة ينبغي بأبنائها وقرابتها أن يتقربوا لله عز وجل بمراعاة شعورها، فهي بين فقد الزوج وبين الحكم الشرعي الذي يلزمها بترك الزينة ونحوها وعدم الذهاب، وبالتالي تحتاج إلى من يؤانسها في هذا الوقت. إذا تقرر هذا فإن المرأة المحادة تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم يتربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فماذا تجتنب المحادة وماذا تفعل؟ عندها 3 أشياء. الأول أن تجتنب الزينة، فكل أمر فيه زينة يجب عليها اجتنابها في وقت العدة، سواء كان في ثيابها أو كان في بدنها أو كان حليا أو كان في شعرها، فإن تجتنب جميع أنواع الزينة
حتى في البيت.
نعم، حتى وهي في البيت. إذا كان عندها مثلا ذهب تخلع الذهب في وقت الإحداد، إن عجزت عن خلعه قامت بتغطيته. الحكم الثاني فيما يتعلق بالطيب والعطورات، فتجتنب أي عطورات سواء كانت بخورا أو كانت من أنواع الكولونيا أو غيره، فتجتنبها في وقت العدة ليلا ونهارا في بيتها وحدها ما عندها أحد، تجتنب هذه الأمور في جميع أوقاتها.
الصابون شيخ، الصابون المعطر،
الصابون إذا كان فيه روائح عطرية فإنها تجتنبه في أوقات العدة، وهكذا كل ما فيه رائحة عطرية فإنها تجتنبه. الأمر الثالث أن تبقى في بيت الزوجية الذي جاءها فيه نعي زوجها، فلا تغادر هذا البيت إلا أنه إذا كان لها حاجة لا تستطيع قضاءها إلا بخروجها، فإنها لا بأس أن تخرج في النهار، وأما في الليل فإنها لا تخرج إلا لضرورة، مثل مراجعة المستشفى عند وجود ضرورة لمراجعة المستشفى، ارتفعت عليها حرارتها ارتفاع شديد وخشي عليها مثلا، في الليل لا بأس أن يذهب بها ونحو ذلك. إذن المحادة تفعل هذه الأمور 3: تجتنب الزينة والطيب، وتمكث في بيت الزوجية مدة العدة.
نعم، والتلفاز يا شيخ؟
التلفاز هل هو من هذه الأمور 3؟ نقول ليس منها. طيب، قد يكون فيه معصية، نقول هي مأمورة بتركه في وقت العدة وفي غيره، يعني مثلا إذا كان التلفاز فيه أصوات معازف، إذا كان التلفاز فيه صور متبرجات، إذا كان فيه شيء من المحرمات، فإنه يجب اجتناب رؤيته للرجال وللنساء سواء في العدة أو في غير العدة. وأما ما لا محرم فيه من مثل ما يستفاد منه في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، مشاهدة الأمور الكونية التي خلق الله جل وعلا الكون عليها، مشاهدة البرامج العلمية النافعة، مشاهدة الأخبار إذا لم يكن فيها ما يخالف الشرع، فهذه أمور مباحة تجوز للمرأة المحادة وتجوز لغيرها.
نعم. الأخ حسن أيضا يسأل سؤال، يقول: أختي شبه معاقة، قضية النوافل كيف أنها تؤدي النوافل؟ هل تجمعها مثلا إذا كانت تشق عليها؟
نعم، النوافل في الغالب تكون مرتبطة بالفرائض، وبالتالي إذا صلت الفريضة صلت النافلة، فإن كانت تستطيع الوضوء ولا يشق عليها توضأت للجميع وضوءا واحدا، وإن كانت قد رخص لها في ترك الوضوء إلى التيمم لسبب شرعي، حينئذ لابد من الانتباه إلى أن الداعي لترك الوضوء واستعمال التيمم من الأمور الجائزة شرعا، فإذا كان كذلك فإذا تيممت في أول الوقت فإنه يجزئها إلى خروج الوقت، تصلي فيه في ذلك الوقت النوافل والفريضة وتصلي وتفعل فيه ما يحتاج إلى الوضوء كطواف بالبيت أو قراءة للقرآن أو مس للمصحف أو نحو ذلك.
نعم شكرا لكم. الأخ عبد الرحمن الشيخ عنده السؤال الأول يقول: الكلام عن خادمة وإشكالية الخادمة أن الزوجة قد تكون أنت ملزم بتوفير الخادمة، وأنا أقول أنا لست ملزما بتوفير الخادمة.
نعم عندنا أمران لا بد من ملاحظتهما. الأمر الأول أن هناك عقدا بين الزوج والزوجة وهو عقد الزوجية، هذا العقد فيه أمور قد ينص على أنها مشترطة بين الزوجين، بالتالي يقدم النظر في هذه الشروط سواء اشترطت المرأة أو اشترط الزوج. الأمر الثاني أن هناك عادة عند الناس متعلقة بهذه العقود، يعني إذا كان هناك عوائد في الناس في حياتهم فحينئذ تضمن هذه العقود الشروط العرفية التي يتعارف عليها الناس. يعني مثلا لو اشتريت منك بيتا، هذا عقد شراء، هل يدخل فيه الأبواب؟ نقول نعم. طيب أنا ما نصيت على الأبواب، نقول لكن العرف وعادة الناس عند بيع البيوت أنه يدخل فيها الأبواب، يدخل فيها المفاتيح، يدخل فيها كذا. لماذا؟ لأن هذه الأمور قد دخلت بحسب العرف. هكذا في عقود الزواج، فإذا كان هناك عقد زواج فإنه يعمل بالشروط المنصوصة، إذا لم يكن هناك شروط منصوصة عمل فيه بأعراف الناس وما يعتادونه. فما اعتاده الناس في مجتمع ذلك الزوج وتلك الزوجة فإنه يكون ملزما بحسب عقد الزواج ما لم ينص على خلافه. ولذا جاءت النصوص بربط الحياة الزوجية بهذا الأمر، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بما يتعارف الناس على حسنه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فربطه بالعرف بما يتعارف الناس عليه. الأمر الثاني أن الأصل أن الزوجة تطيع الزوج فيما يتعلق بأمور الزوجية، ولذا قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فدل هذا على أن الأصل أن الزوجة تطيع زوجها فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية، فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. فهذه قاعدة في هذا الباب أصل عليها وطبقها على جميع الفروع والمسائل المتعلقة بهذا الباب. وأنبه هنا إلى أنه ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة المحبة، علاقة الصفاء، ليست علاقة المنازعة، كل واحد أنا بثبت وجودي وأنا اللي لازم يكون لي الأمر والنهي، وإنما يكون القصد أن يكون هناك رضا من رب العزة والجلال بحصول التعاون بين الزوجين. ولذلك قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا نظرت إلى انقلاب حال المرأة، بدل أن كانت في الحال الأول قبل عقد الزواج لا يجوز أن يرى الزوج منها شيئا، ويجب عليها تغطية جميع أجزاء بدنها، ويحرم عليها أن ينظر حتى ولو إلى ظفرها، فإذا بها تنقلب إلى أن تكون أنيسته وضجيعته في فراشه وكل منهم ينعم ويسعد به أن يكون قريبا من الآخر. فإذا كان ذلك فيما يتعلق بأبدانهم فليكن ذلك فيما يتعلق بتعاملاتهم وبانطباعاتهم القلبية، وليكن مقصود الجميع أن نرضي الله. ولذلك إذا كانت الحياة الزوجية مبنية على استجلاب رضا الله، أنا أفعل مع الزوجة من الأخلاق الفاضلة ما يجعل الله يرضى عني ويحسن إلي، حينئذ أكون قد تقربت إلى الله بهذا العقد، عقد الزوجية. وكذلك الزوجة ينبغي بها أن تسعد بحسن لقاء زوجها، أن تسعد بقيامها بطاعته، تريد بذلك إرضاء رب العزة والجلال. ومقصد إرضاء رب العزة والجلال ودخول الجنة ورفعة الدرجة فيها لا شك أنه مقصد عظيم، مقصد عظيم ينبغي أن يكون عندنا حاضرا في أذهاننا، ما يكون الواحد بس قصده ما هي المكاسب الدنيوية التي يكسبها من الطرف الآخر، وبالتالي يحصل التضاد والتشاد ويحصل المشاحنة بينهم، بل كل منهم ينبغي به أن يرحم الآخر رحمة، وأن يجعل حياته حياة مودة، وليعلم كل واحد من الزوجين أنه لن يسعد في حياته إلا إذا سعى إلى إسعاد صاحبه. فمتى كانت الزوجة تسعى لإسعاد زوجها سعدت، وهكذا العكس.
جزاك الله خير شيخ. السؤال الآخر يقول: اثنان يعملان في شركة، الأول لا يشتغل شغل إضافي لكن الآخر يشتغل شغل إضافي وباسم الشخص الأول ويقبض حتى يعطيه، والمدير المباشر لديه علم لكن المدير العام للشركة ليس لديه علم، هل هذا جائز؟
هذه الشركة مملوكة لشخص أو لشخصين أو لأربعة، هي من مالهم، وبالتالي لا يصح التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فهذه العطايا وهذه خارج الدوام والبدل المبذول فيه هي من مال هذه الشركة التي تعود إلى ملكية فلان وفلان وفلان، والله جل وعلا قد أوجب علينا أن نحترم أموال الآخرين، وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن ثم يجب على الإنسان أن يكون واضحا صريحا في هذا، ومتى بنيت العلاقات التجارية والاقتصادية على الوضوح كان هذا من أسباب تآلف الناس واستقرار أحوالهم، ومن أسباب نزول البركات عليهم في المال.
نعم. الأخ عبد الرحمن الشيخ يسأل سؤال يقول: المطلقة البائن كم عدتها؟
المطلقة البائن على أنواع، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الأقرى فإنها تعتد بثلاث حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن لم تكن من ذوات القروء ولم تكن حاملا فلكونها صغيرة أو كبيرة فإن عدتها ثلاثة أشهر. إذن هن على ثلاثة أنواع: حامل عدتها بوضع الحمل، إن لم تكن حامل وكانت من أصحاب الحيض الحيض ينزل عليها فعدتها على الصحيح بثلاث حيض تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة، وإن لم تكن من ذوات الحيض لكبرها أو صغرها فإنها حينئذ تعتد بثلاثة أشهر. وهكذا أيضا المختلعة فإنها على الصحيح تعتد بثلاث حيض كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وذلك لشبه حالها بحال المطلقة لأن كل منهما مفارقة، وكون المختلعة لا يد لزوجها على مراجعتها فهذا تماثل المطلقة البائن.
شيخ باقينا تقريبا دقيقتين. السؤال الأخير في تويتر الأخ عبد الله السلمي يقول: معنى قول الله عز وجل: فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد يستمسك بالعروة الوثقى.
نعم، هذه الآية وردت بعد آية الكرسي قوله تعالى: لا إكراه في الدين، لأن دين الإسلام لما كانت عليه براهين واضحة وأدلة مقنعة لم نحتاج إلى أن يكون هناك إكراه للدخول في دين الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز حده من متبوع أو مطاع أو محكم أو نحو ذلك، فهؤلاء الطواغيت لا يجوز أن يتبعوا، بل واجب الكفر بطاغوتيتهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي يوقن بأن من تجب طاعته على الإطلاق هو الله، ومن له الحكم هو رب العزة والجلال، ومن يعبد هو الله جل وعلا، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بها شدة التمسك. والعروة الوثقى ما يهدي إلى الطريق المستقيم الموصل إلى النجاة في الدنيا والآخرة. ثم قال بعدها: الله ولي الذين آمنوا، لأن هؤلاء الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله أصبح الله جل وعلا وليا لهم، ينصرهم ويؤيدهم ويكون معهم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، انظر لما قال في الآية الأولى: فمن يكفر بالطاغوت، قال: الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولئك الذين يظن أن لهم الميزة في العبادة أو في الطاعة أو في الاتباع لكنهم ليسوا كذلك، فبالتالي تكون ولايتهم هباء منثورا.
شكرا لكم شيخ سعد،
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، أحسن الله إليك وجعلك الله موفقا، كما أسأله جل وعلا للأخ الحسن، الأخ حسن التوفيق، وأسأله جل وعلا لإخوان الذين يرتبون معنا هذا اللقاء من فنيين ومخرج التوفيق لكل خير، بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام رفعة درجة وعلو منزلة ورضا من رب العزة والجلال، وأسأله لجميع المسلمين اجتماعا لكلمتهم وتآلفا لقلوبهم وإدرارا في عيشهم ورفعة في مكانتهم، وأسأل الله جل وعلا لولاة أمور المسلمين في كل مكان التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين، كما أسأله لولاة هذه البلاد خادم الحرمين ولولي عهده التوفيق لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم. أنتم أيضا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أشكر أخي حسن الحلافي، نترككم بحول الله عز وجل في لقاءات قادمة، دمتم في رعاية الحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء داري.